بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسلة معين النظير، وما زالت دراستنا من سفر التكوين. المرة اللي فاتت انتهينا بموت أمنا سارة والعلاقة العميقة اللي بين إبراهيم وسارة. وأنا عاوز أقول حاجة كده، الشباب بتوع النهاردة بيفتكروا أن الجواز شوية مشاعر وهيصة وانفعالات، وعلى رأي كاتب روسي مسيحي كان بيعمل كتاب عن الجواز وقاعد يفكر يحط صورة للغلاف. ففي الأول جابوا له بقى صور إيه، شباب بيتنطط في الجناين وناس ولاد ماسكين إيدين بعض وصورة إكليل. وبعدين هو اختار صورة غريبة قوي، جاب راجل وست عواجيز قوي وقاعدين في جنينة على كنبة كده وماسكين إيدين بعض وبصين لقدام وحطها صورة الغلاف. فلما قالوا له ده كتاب عن الجواز ولا عن الشيخوخة، قال لهم لا، ده كتاب عن الجواز المسيحي، لأن الجواز المسيحي بيقول معنى مهم، أن الحب استمر رغم كل التحديات وكل الإحباطات وكل الظروف، والاتنين نظرهم للمستقبل الأبدي، والاتنين ماسكين إيدين بعض عاوزين يدخلوا السماء مع بعض، والاتنين انتهى الحوار يجوز الكلامي أو الجسدي اللي بينهم، إنما لم ينتهي الحب. فكان تعبيراته جميلة، إن الحب لا يقاس بالمشاعر ولا حتى بالأمور الجسدية. الحب الزوجي هو عهد يمتد فوق السنين كلها ويهدف إلى الحياة الأبدية السعيدة. إبراهيم وسارة كانوا مثل لزوجين سعداء روحيين، عاشوا فترة عقم طويلة جدا وخدوا نعمة أنه يجيبوا إسحاق اللي يجي منه المسيح بعد عمر طويل، إنما كانوا أمناء مع بعض وكانوا شركاء في كل شيء، شركاء الغربة، شركاء الألام والإحباطات، شركاء الإنجازات والتعزيات. ومن هنا يجي المعنى العميق للزواج المسيحي اللي يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق ببعض ويكون الاثنان جسدا واحدا ليس بعد اثنين. ندخل على حادثة جديدة مليانة معاني عن الزواج المسيحي، أتمنى كل الناس تحطها في اعتبارها بالذات في مرحلة اختيار شريك الحياة. في إصحاح 24 تيجي بقى قصة اختيار زوجة لإسحاق، ودي قصة نادرة في الكتاب ومعبرة جدا عن مبادئ الزواج المسيحي. أبونا إبراهيم يقول: شاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، وقال إبراهيم لعبده كبير بيتي المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض، ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. أول مبدأ فكر فيه أبونا إبراهيم في جواز إسحاق هي الروحانية أو العهد مع الله. كان حواليه بنات أمراء، بنات ملوك الكنعانيين وقبائل الكنعانيين، وكلهم يتمنوا يناسبوا أبونا إبراهيم، ولو هيدخل النسب ده هيكسب منه أراضي ويكسب حقوق في المنطقة بلا حدود. إنما أبونا إبراهيم باصص بصة مظبوطة جدا، أنا عاوز ابني ياخد زوجة تعرف ربنا أهم من أي حاجة. الشرط الأول في الزواج المسيحي هو خوف ربنا، هو العلاقة مع ربنا. نفاجأ أن أمهات كتيرة تقول لبناتها عاوزين لك بنتي ولد غني يريحك، أو العكس، أبهات وأمهات يقولوا لأولادهم عاوزين لك يا ابني بنت جميلة. جميلة إيه وغني إيه؟ ده كلام كله بتاع الدنيا. طب والجميلة والغني دول هيوصلوا لإيه؟ هيوصلوا الحياة أرضية كلها مشاكل وفي الآخر هلاك أبدي. إنما أبونا إبراهيم الغني جدا واللي ما عندوش غير الولد الحيلة واللي حتى شريكة حياته راحت السماء، كل تركيزه يا ابني عاوز لك بنت تقية قبل أي حاجة، بنت تخاف ربنا، كل الباقي ده يجي، كل الباقي ده سهل. فهنا لأنه ما فيش في المنطقة خالص بنات يعرفوا ربنا لأنه عايش في كنعان وكلها قبائل وثنية، جاب كبير بيته هذا العبد الأمين العزر الدمشقي ده وائتمنه وقال له أحلفك يا ابني. كان الحلف في العهد القديم مسموح به بس من غير حنث للحلف، انك تروح ناحية اهلي وارضي وعشيرتي، هم دول اللي لسه يعرفوا ربنا، وتختار زوجة لإسحاق. طب يا عم يا ابونا ابراهيم، الكلام ده صعب جدا تنفيذه، هيتنفذ ازاي بالمراسلة؟ يعني في واحد هيروح يجيب عروسة ويرجع وهي العروسة دي ملهاش شخصية وملهاش رأي وملهاش اهل، لا شافت عريس ولا شافت الظروف اللي هتعيش فيها. لكن ابونا ابراهيم لانه رجل الله يثق تماما انه طول ما هو عاوز يرضي ربنا، ربنا كمان هيبارك له في كل خطوة، وده اللي حصل. النهاردة في اختيار شريك الحياة، المأمورية دي مأمورية خطيرة جدا، ما تتخذش كده بالحسابات الأرضية والتفكير البشري، دي عاوزة صلاة كتير، وعاوزة واحد يبقى مركز جدا، إن كان العريس نفسه أو أهله أو العروسة أو أهلها. لازم نمشي في خطوات محسوبة متغطية بالصلاة، لأنه ده قرار للعمر، ده اللي هينتج عنه بيت جديد، كنيسة جديدة، أحفاد بعد كده، مستقبل العيلة كله. إنما للأسف بنفاجأ في ناس بتختار في الجواز بمبادئ غريبة جدا، يقولك لازم مش عارف إيه يكونوا مثلا مستوى أعلى مننا عشان يرفعونا. يرفعوكوا في إيه إذا كان ربنا بيرفعكوا للسماء؟ نسيتوا إن أنتوا ولاد ربنا، ليه تفكروا بالطريقة الأرضية دي؟ لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين، وصية صريحة تتقال لكل الأبهات والأمهات، لا تأخذ زوجة لبنتك أو زوج لبنتك إلا من بنات ربنا ولاد ربنا. اللذين أنا ساكن بينهم إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. برضو في ناس تستغرب، يعني يقول لك إيه، ما هم زملاء في الكلية، ما هم يعرفوا بعض من الحتة، ما هم مش عارف فلانة جابت فلان لعلان. ما تستقربش، المهم انك تختار صح. الحكاية مش صدفة وتمشي، الحكاية مش حاجة ابتدت نكمل وخلاص، لازم في مبادئ محسوبة تحكم قراراتنا، واهمها واولها العلاقة مع ربنا. فقال له العبد، ربما لا تشاء المرأة ان تتبعني الى هذه الارض. كلام منطقي، افرض البنية دي قالت انا ما سافرش وحتى بعيدة وما بعدش عن اهلي وما روحش لعريس ما شفتوش ولا البيت ما عرفتوش، هل ارجع بابنك الى الارض التي خرجت منها؟ ده هو الظهر في الاول كان فاكر انه هياخد اسحاق ويسافر ويختار له عروسة، ده طلع الموقف اصعب من كده. ده ابونا ابراهيم بايمانه قال له انت مش هتاخد اسحاق اساس، انت هتروح تخطب لنا وتجيب لنا البنت وتيجي. يا ابونا ابراهيم الكلام ده ما يتعملش، ما حدش يقبل الكلام ده. فانا بيقول له يعني ارجع بابنك فاضي لو ما لقيناش عروسه؟ قال له لا، هتاخد ابني وترجع فاضي لو ربنا مش رايد، لكن ما فيش جواز غير كده. يعني ايه؟ يا بنت تقيه يا بزياده الجواز، يا ولد بيخاف ربنا يا مش مهم نتجوز. احنا مش عايشين في الدنيا دي عشان نتجوز، احنا عايشين عشان نروح السما. لو راحت السماء وراح الملكوت يبقى احنا اخترنا العذاب، عذاب في الدنيا وعذاب الى الابد. انما الجواز ما كانش يمشي في اطار روحي يبقى مش هيمشي صح ابدا. فقال له ابراهيم، احترز من ان ترجع بابني الى هناك. قال له لا، ما ترجعش بابني هناك خالص، ما سيبوش يرجع خالص الاراضي البعيدة دي، انا ربنا قال لي تقعد في كنعان اسمع كلام. التنفيذ للوصية يصون الإنسان في كل خطوة، كونك مرتبط بكلام ربنا ومصر أنك تمشي زي ما ربنا عاوز، هو ده اللي هيأمن خطوتك، هو ده اللي هيبارك لك في اختياراتك. الرجل الأمين كثير البركات، أمانتك مع ربنا تضمن لك أن المسيرة تكمل على خير. الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاك أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. تصوروا أمين اللي هيعمل عملية الخطوبة دي، ملاك من السماء. ليه؟ لأن ده ابونا إبراهيم، فهو بمنتهى الثقة يقول له يا ابني في ملاك هيسبقك وهو اللي هيسهل لك الأمور كلها. يبقى الخطوبة دي خطوبة ملائكية، الخطبة هنا ملاك من الملائكة، عشان الموضوع كله محمول على الصلاة ومحمول على إيمان أبونا إبراهيم. وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا. برضو عشان العبد ده متشكك قال له شوف يا ابني لو مش عاوزة تيجي بلاش ارجع بالسلامة مش مهم الجواز خالص. أما ابني فلا ترجع بي إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. برضو هنا أضيف حاجة، الناس اللي تدخل في أي موضوع علاقات بين عيلتين للجواز لازم يكونوا ناس تفكيرهم روحاني. برضو في مجتمعنا المصري للأسف والقبطي بتلاقوا ناس تعمل خير فيقول لك إيه نعرف فلان بفلانة، بس هم نفسهم معاييرهم بشرية، يعني يقول لك إيه الولد ده مع قرشين نجيب له بنت جميلة. إيه الكلام ده وإحنا بنتفرج على فيلم عربي؟ إيه ده إحنا عاوزين أولاد ربنا وبنات ربنا. فحسبوا مين اللي جايب العريس أساسا بيفكر إزاي، مين اللي بيقول العروسة دي تنفع، تفكيره إيه، ده شخص روحاني، ده عنده مبادئ روحية، ده أولوياته متستفة صح إن ربنا نمرة واحد، ولا بيفكر زي ما أي حد في المجتمع بيفكر ربنا مش في دماغه. فمش كل اللي يعمل دور الخطبة أو يسعى في توفيق راسين كده يبقى بنمشي وراه، لأن ما أكثر الحالات الملخبطة اللي ابتدت بسعي بعض الناس ويكون يمكن الدافع كويس لكن الأسلوب غلط. إنما هذا العبد اللي تربى تحت رجلين أبونا إبراهيم راجل يعرف يصلي كويس قوي، بيسمع الكلام تمام، بيخاف ربنا، هيعمل اللي قاله أبونا إبراهيم بالحرف لأن هو يثق تماما في إيمان أبونا إبراهيم. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة نحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات. هنا أنا هتصور أن اللقاء ده عبارة عن إيه، حد بيخطب حد لحد يعني. هنا شوفوا واخد هدايا وكرم شديد. الكرم والسخاء صفة للشخص مش مفروض يحسب دايما المقابل. للأسف في عيلة عريس تكون بتقدم لكن زي ما تقولوا ايه عمالة تحسبها بالفلوس. احنا لازم نبقى واعيين لا يستغلونا، اللغة دي بتاعت الدنيا، اللي هياخد عروسة لابنه ده يبقى عاوز يديها كل حاجة وعاوز يشبعها ويفرحها ويكرمها اخر كرم، هو في اغلى من الجواز والارتباط. انما بنلاحظ ان حتى في اولادنا الاقباط التفكير المادي بيدخل، وتلاقوا الحكاية بتتحسب بالورقة والقلم، هما جابوا هدية بقد ايه، احنا نجيب قد ايه، والحكاية كده ايه جافة ومادية وبعيدة تماما عن الفكر الروحاني. ابونا ابراهيم لانه جرب كرم ربنا وعايش في خير ربنا بعت 10 جمال بخير، يعني يغني قبيلة مش يغني عروسة، وما عندوش مشكلة ابدا ان العبد يوصل الهدايا دي ويرجع فاضي وحتى من غير عروسة لانه غني، غني بربنا. الشخص السخي ما يقعدش يحسبها بالورق والقلم. الشخص الكريم كريم في طبعه وكريم في اخلاقه وكريم في طريقته، وما بيبصش اللي قصاده بيعامله بالمثل ولا لا، لان انتوا هتعرفوا بعد شوية ان عيلة العروسة ما فيهاش نفس الكرم، لكن فضل ابونا ابراهيم كريم واسحاق كريم ومش فارق معاهم لان رفقة اغلى من اي فلوس. التفكير الحلو الروحاني ده هو اللي يحمينا من المفاوضات المادية اللي بنشوفها في الاتفاق على الجواز اللي بتدخل في اسلوب بعيد كل البعد عن روح الانجيل وعن تعاليم المسيح. الراجل بعد ما خد الجمال والخيرات دي كلها اناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات وقال هيصلي: ايها الرب اله سيد ابراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا الى سيد ابراهيم. صلاة هذا العبد تورينا انه مفتاح الزواج المظبوط او العلاقات المظبوطة لازم تبقى الصلاة الاول. انا بستغرب ان في ناس تدخل على قرار كبير زي كده اقول له طب خدت وقتك في الصلاة، يقول ما انا قلت يا رب بارك. ايوه يا رب بارك وماله، بس ما تصلي بذمة شوية، ده موضوع كبير، ده موضوع العمر كله. ده في ناس تقعد كذا سنة تصلي قبل ما الموضوع يبتدي، ده في أمهات تصلي الجواز عيالها وهم لسه أطفال، يا رب اختار لهم الصالح في المستقبل من كتر حرصهم على المشروع ده. الحاجة اللي شبعانة صلاة تمشي في طريق مستقيم، الحاجة اللي متكلفتة صلاة ممكن تتعثر كثيرا. أبونا إبراهيم من هناك بيصلي والعبد وصل للمنطقة اللي هيختار منها العروسة قبل أي حاجة، ركع وصلى وقال له يا رب سهل لي اليوم ده الطلب بتاع أبويا إبراهيم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم. هنا تلاحظوا فكرة الشفاعة موجودة. أبونا إبراهيم خليل الله حبيب ربنا، فاصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، يعني هو عارف خاطر أبونا إبراهيم عند ربنا فبيقوله عشان خاطر، وهي دي فكرة الدالة والشفاعة، نحن بنقول عشان خاطر العادة عشان خاطر الملائكة، احنا كمان لينا دالة عند ربنا وبيحبنا، لكن في ناس أقرب مننا ما نقدرش ننكر أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وبالتالي التشفع بأحباء الله ده بيكمل صلواتنا لكن ما بيلغيش علاقتنا المباشرة بربنا. وبعدين الرجل ده الطيب ده اتفق اتفاق غريب جدا مع ربنا، قال له ايه؟ ها انا واقف على عين الماء وبنات اهل المدينة خارجات ليستقين ماء. ده بيكلم ربنا، وكانت دي عادة القبائل والشعوب في الزمن ده، عين المية او البير تبقى بره على باب المدينة، والناس تطلع البنات بالذات هم اللي يطلعوا يملوا جرة المية عشان الزرع عشان البهايم عشان الشرب، ده نظامهم. فطبيعي في معاد كده يطلعوا البنات كلهم يملوا المية من البير. فقال له أنا واقف على عين المية والبنات هيطلعوا يستقين، فليكن أن الفتاة التي أقول له أميلي جرتك لأشرب تقول اشرب وأنا أسقي جمالك، وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. الحقيقة أنت عقدتها أكتر ما هي معقدة. ليه؟ دلوقتي أنت عاوز واحدة تطلع قريبتكم، وعاوز واحدة تقبل تسافر وتروح للعريس من غير ما تشوفه ولا تشوف أهله ولا تشوف عيشته، وكمان حاطط شرط مزوده أنك أنت راجل غريب عجوز تعرض عليك مش بس تسقيك، تسقي جمالك. يعني دي متفصلة تفصيل ليه كل الطلبات دي. قديس يوحنا الذهبي الفم قال تعبير جميل، قال الراجل ده بيفكر كويس قوي. ليه؟ كان بيدي وعظ عن الجواز ذهبي الفم، فقال الراجل ده فاهم طبيعة سيده إبراهيم وسيده إسحاق. إبراهيم وإسحاق دول وكانت معاهم بقى سارة قبل ما تموت بيت كرم، من أظهر صفاتهم أن دول أسخياء وكرماء جدا، والكريم دايما عنده المبادرة يعرض ما يستناش حد يطلب منه ويعرض بسخاء. فهم بيفكر أن عشان تيجي عروسة البيت ده وترتاح لازم تكون الصفة دي فيها، لأن لو لقت إسحاق مبذر ولا ابونا إبراهيم خير بزيادة هتخرب لهم الدنيا وهتقفل عليهم، إنما عشان يرتاحوا مع بعض لازم هي كمان تكون سخية في طبعها. فقال نعمل تجربة إن أنا أقول لها بنت سقيني، هو راجل كبير وبان عليه التعب من السفر، فتقول له لا هسقيك وريح انت وهسقي كمان جمالك. طبعا سقي الجمال عملية شقة جدا وتاخد وقت طويل وتكلف اي انسان مجهود ضخم، لان طبعا الجرة يملوها من البير ويحطوها حاجة كده اسمها المسقاة زي البانيو كده الجمال تشرب منه، طبعا الجمال دي بقى بتأربع مية يعني بالجالونات يعني، فطبعا ممكن تقعد ساعتين تسقي الجمال، فتبقى يعني واحدة مجنونة اللي تعرض العرض ده لما كانت بطبعها خيرة جدا. فهو قال أشرب تقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، ضمنيا هي اللي هتطلع قريبتنا وهي اللي هتطلع موافقة تروح وتسافر كمان، ده غير الشرط اللي أضافه عم العازر ده. وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيد. هنا بقى ندخل في نقطة هامة جدا بيسألوا فيها كتير من الشباب، ينفع أعمل علامة أعرف بها رأي ربنا؟ إيه بقى العلامة اللي هتعملها عشان تعرف بها رأي ربنا؟ فواحد يقول لي إيه؟ أقول تكون لابسة اللون الفلاني يوم ما أشوف، ايه هو العلامات الفاضية دي؟ ما فيش اي علاقة بين اللون الفستان وبين التفكير المنطقي بتاع واحد زي كده. احذروا من العلامات العشوائية. لما تكون علامة على فضيلة يبقى انت بتختار صح. هنا دي مش علامة عشوائية، ده هو حط تصرف بيقدر يحكم على البنية دي تنفع تعيش في البيت ده، كلام كده بالعقل والحكمة. انما مجرد العلامات، مش عارف لو اتأخرت، لو جات شكلها ايه، لو جات مامتها معاها، لو قالت الكلمة دي بالذات، كلها احيانا تبقى علامات اقرب الى الوسوسة والتفكير الارضي، مفيش اي روحانية في الموضوع. فارجوكم بلاش حكاية العلامات عموما، وان كان في تصرف يحصل يدل على طبع اهو، ده اللي نقرأ صح، ده اللي نركز فيه صح. انك انت مثلا باصص على البنت اللي هتخطبها لقيها بطبعها خدومة للناس، دي تريحك، تقول دي هتخدم اهلي وهتخدم ولادها وهتبقى خدومة بطبعها، انك شايفها في الكنيسة بتخدم كل الناس، دي محتشمة بطبعها، حتى وهي مش عارفة ان انا جاي اقابلها هي عندها الحشمة طبع. يبقى انت ايه، قريت الموقف صح، دي بنت هادية بطبعها، دي بنت بتحترم الكبار، دي بنت مثلا واضح انها ما تكذبش ابدا، بيبان عليها كده. يبقى انت بتعرف تميز بالعلامات او بالتصرفات الطباع والفضائل او الرذائل او الحاجات الوحشة. لكن العلامات العشوائية يبقى حكم عشوائي وحكم سطحي على الشخص وحكم غير دقيق، زي الموضة اليومين دول اللي بيتعرفوا عن طريق الفيسبوك وعن طريق الحاجات دي، ونفاجأ انه هو معرفش حاجة، ما هو مش متأكد يا ترى الشخصية دي تصرفاتها ايه في وسط المجتمع، وتبقى علاقة بالمراسلة كتير ما يطلع منها مش محسوب صح، لانه احيانا الواحد يتجمل ويخبي حاجات كتير. المواجهة هي اللي بتساعد الواحد يفهم اللي قدامه ده فعلا يمشي معايا ولا لا. واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، اذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة نحور اخ ابراهيم، يبقى دي قريبة ابونا ابراهيم، اخو ابونا ابراهيم اللي مات، دي حفيدته، خارجة وجرتها على كتفه، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا. ده كمان بقى ايه، حاجة من عند ربنا كمان، يعني مش بس هتقبل وتبقى من العيلة وحكاية الجمال دي هتمشي، وكمان البنت جميلة، ده كرم ربنا لأولاد ربنا في موضوع الجواز. وعذراء لم يعرفها رجل، طبعا ده ضمنيا لازم تكون مش متجوز. فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. هو أظن أن هذا العبد كان متوقع إيه، نشوف لنا مثلا قد 15 20 بنت لغاية ما بنت ترضى تقول إيه خذ يا عم إيه أشرب واسقي جمالك، لكن دي أول واحدة. فركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جرتك. هو متفق مع ربنا ان هو هيطلب على قد نفسه بس، اسقيني شوية مية، هي بقى اللي لازم تبادر وتعرض، لا خد اشرب وانا كمان هسقي جمالك. فقالت اشرب يا سيدي، ده اول نص الشرط كده، وطبعا بأدب شديد يا سيدي، وده راجل غريب طبعا، في بنات تانية ما تسألش فيه ولا ترد عليه. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته، ما هو ده برضو مجهود لأنها ترجع تملك جرة تاني مطرح ما شرب. ولما فرغت من سقيه، هو قاعد يشرب وكأنه مش عاوز أكتر من كده، لما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا، ده كده الشرط اكتمل. وطبعا ده عرض زي ما احنا قلنا مكلف جدا بالنسبة له حتى تفرغ من الشرب. وهنا عاوز أختم الحلقة بحتة مهمة أوي، في ناس كرمة بالهدايا وفي ناس كرمة بالسلوك بالأسلوب. الكرم مش فلوس، الكرم كمان استعداد للبذل، استعداد للخدمة. يجوز رفقة مش في غنى عيلة أبونا إبراهيم، لكن رفقة لا تقل عن عيلة أبونا إبراهيم استعداد للخدمة، استعداد للعطاء. في واحد بخيل في مشاعره، في واحد بخيل في كلامه، في واحد بخيل في طاقته ومجهوده، مش عاوز يقوم يساعد، مستخسر نفسه وتعبه، ده بخيل، ده نوع من أنواع البخل. البخل مش شوية هدايا ولا شوية فلوس، في بخل إن أنا أستغفر أشجع، أستغفر أدعي لحد، أستغفر أتعب لحد. فهنا واضح أنه سمات الزوجة المسيحية أنها حتى لو مش غنية تبقى غنية بأسلوبها، غنية بأخلاقها، غنية أنها خدومة بطبعها. ولو قريتوا سفر الأمثال آخر إصحاح تلاحظوا تركيز سليمان الحكيم على المرأة الفاضلة اللي اتكلم عنها بالتفصيل أنها هي دي الزوجة المثالية، أكتر ما يميزها في كلمات الحكيم أنها خدومة، خدومة للكل، لولادها وجوزها وأهل حتتها وللغريب وللقريب، وأنها جدعة وأنها ما تريحش وأنها ما تنامش وتسيب الدنيا وأنها واعية. كل دي الصفات اللي وصفها سليمان الحكيم للزوجة الفاضلة. وختم هذا الإصحاح النادر بكلمة أنه الجمال باطل والحسن غاش، أما المرأة المتقية فهي تمدح. شبابنا احذروا أن يكون اختياراتكم مبنية على جمال باطل وحسن غاش، اختاروا المرأة المتقية التي تمدح، وربنا يفرحكم في اختياراتكم. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.